لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك وعلى نحرك المنحور وصدرك المكسور يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة يا سيد الشهداء يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، أنت صاحب العزاء يا أبا الصالح، أنت صاحب المصيبة، أنت المعزى في هذه الأيام. كأني بك جالسا واضعا رأسك بين ركبتيك وأنت تبكي. مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، فانهض فما أبقى التصبر غير أحشاء جزوعا. كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروع، فاشحذ شبا عضد له الأرواح مذعنة مطيعة، واطلب به بدم القتيل بكربلاء في خير شيعة. ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعا قتلته آل أمية ظامن إلى جنب الشريعة ورضيعه بدم الوريد مخضب سطل رضيعه وزور ضريحي عقب ذبحي وجصدوني وبشوا على عظم الرزية وندبوني وإذا شربتوا ما يا شيعة اذكروني عطشان ضامي مشربي قطرة امي ما واحد الا انصاب من قبل بفجيعة وما مصابي ما جرى مثل يا شيعة شفت واحد ذبحه على صدره رضيعة عاينت نحرة من صريب سهم المني أيذبح عطشانا حسين بكربلاء. قال سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه: إني لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق إمامنا سلام الله عليه. تمر الدهور والسنون وقضية الحسين خالدة، تتقضى الأيام وذكرى أبي عبد الله الحسين في كل مكان في هذا العالم العريض. إنه لم تحظى قضية من القضايا ولم يحظ حدث إسلامي تاريخي منذ أكثر من 1400 عام باهتمام المتابعين للأحداث بمثل ما حظيت به ثورة الحسين سلام الله عليه، هذه الثورة التي ظهرت نتائجها وحيرت نتائجها كل المتناولين للأحداث التاريخية في معزل عن ظروفها ومسبباتها، إذ يقولون كيف يمكن لقضية مأساوية أو حدث مأساوي
تروح ضحيته أو يروح ضحيته 80 شخصا ثم يبقى مخلدا وتبقى أو تكون له نتائج باهرة ومذهلة في الوقت الذي هناك أحداث تاريخية ووقائع أكثر دموية قتل فيها أكثر مما قتل في واقعة الطف، لم تحظى بما حظيت به واقعة الطف مثل ما وقع في واقعة الحرة التي وقعت في المدينة المنورة بعد واقعة الطف على أيدي نفس الطغمة الحاكمة الأموية التي نفذت جريمة يوم الطف بقتل الحسين وأهل بيته وأصحابه ومن معه. في واقعة الحرة في المدينة أباح الأمويون مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة 3 أيام سلبت فيها الأموال وهتكت الأعراض وسفكت الدماء حتى عد القتلى بالآلاف وليس بالمئات، ومع ذلك واقعة الحرة لم تحظى باهتمام أو بنفس الاهتمام الذي حظيت به واقعة الطف، مما يدل على أن هناك يدا غيبية وراء تخليد واقعة الطف. وحينما نراجع النصوص الدينية نجد أن الرسول صلى الله عليه وآله أنبأ عن واقعة الطف وعن مقتل الحسين مظلوما عطشانا، وأن الظالمين سيسعون لطمس ذكر الحسين فلا يستطيعون، فقال صلى الله عليه وآله وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة على طمسه فلا يزداد إلا علوا وأمره إلا ظهورا. هنا ونفحات الحسين تظلنا نشير في هذا المبحث إلى 3 نقاط مهمة. النقطة الأولى كون ثورة الحسين سلام الله عليه هي الحل الوحيد لمحاربة ومواجهة الانحراف الذي أحدثه بنو أمية في الدين. ثانيا النقطة الثانية، هل كان أمام الحسين خيار آخر سوى الحرب؟ النقطة الثالثة حول رسالة الحسين لنا، وهل أن ما هل أن قضية الحسين قضية طبيعية أم قضية غير طبيعية؟ بالنسبة للنقطة الأولى كون ثورة الحسين عليه السلام هي الحل الوحيد لمحاربة الانحراف، كل من قرأ التاريخ أو رأى أن بني أمية قد عملوا جاهدين لطمس معالم الإسلام عبر مختلف الوسائل، عبر تربية النشء، تربية الأطفال في المدارس على حب بني أمية وبغض أهل البيت، ثانيا عبر وضع النصوص والروايات المختلقة على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله نسبوها إلى الرسول صلى الله عليه وآله بالآلاف وبذلوا الأموال الطائلة، هذه الأحاديث دورها الحط من مقام أهل البيت والرفع من مقام بني أمية. فمثلا من الأحاديث التي وضعوها في الحط من مقام أهل البيت أن أحد الرواة الذي أكثر الرواية على رسول الله صلى الله عليه وآله وأكثر الكذب عليه حتى ضربه أحد الخلفاء على ظهره قال دخلت العراق فجئت إلى مسجد الكوفة، يتحدث على ما رواه الأعمش، يقول دخل المسجد مسجد الكوفة فجثى على ركبتيه لما رأى استقبال الناس له استقبال حار وتأييد كبير، جثى على ركبتيه ثم ضرب على صلعته مرارا ليلفت انتباه الناس إليه، ثم قال يا أهل العراق أتزعمون أني أكذب على رسول الله وأحرق نفسي بالنار؟ طبعا هذه مقدمات ليبين صدق ما يقول حتى لا تثور أو تثار هناك بعض الشبهات على حديثه أن الرسول لم يقل هذا الكلام، لذلك لا بد من وضع مقبلات لقبول حديثه. فقال يا أهل العراق أتزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وأحرق نفسي بالنار؟ لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن لكل نبي حرما، وإن حرمي في المدينة ما بين عير وثور، فمن أحدث بينهما حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأشهد بالله أن علي بن أبي طالب أحدث بينهما. فلما سمع معاوية ذلك أجله وأكرمه وأعطاه مالا كثيرا وولاه إمارة المدينة. هذا الحديث ينقله ابن أبي الحديد في شرح النهج في المجلد الأول. الرسول صلى الله عليه وآله يلعن عليا، الرسول الذي يقول في علي بن أبي طالب من سره أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن جنة عدن غرسها لي ربي فليوالي عليا. وهذا الحديث لا يرويه الشيعة فقط، مذكور في حلية الأولياء ويرويه جميع من أرباب الحديث من غير الإمامية ومن غير الشيعة. علي بن أبي طالب الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وآله علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار. علي بن أبي طالب الذي يقول في شأنه الرسول صلى الله عليه وآله لعمار بن ياسر يا عمار لو سلك الناس كلهم واديا وسلك علي بن أبي طالب واديا فاسلك الوادي الذي يسلكه علي بن أبي طالب، هل يقول في علي هذا؟ وفي المقابل وضعوا أحاديث ترفع من مقام بني أمية من قبيل قالوا إن الرسول صلى الله عليه وآله قال إن معاوية بن أبي سفيان أحلم أمتي وأعلمها وأفضلها. ومن قبيل هذا هناك مئات الآلاف من الأحاديث التي وضعت في شحط شأن من مقام أهل البيت ليفتحوا الطريق أمام سب علي بن أبي طالب على المنابر، وقد فتح الطريق وسب الأمويون عليا على مدار عشرات السنين التي حكم فيها بنو أمية، وما رفع السب واللعن عن علي سوى الخليفة عمر بن عبد العزيز، ثم أعادوا اللعن عليه مرة أخرى، وحصل صراع في حكومة عمر بن عبد العزيز حول سب علي، ثم رفع أخيرا تحت وطأة السيف، وهذا ثابت في التاريخ وعليه إجماع أهل القبلة. وفوق هذا ما قام به الأمويون من سفك الدماء، قتلوا أولياء الله، انتهكوا الحرمات، قتلوا حجر بن عدي أحد أصحاب أمير المؤمنين الخلص، قبره في الشام في عذراء، وقتلوا معه ولده، وثلة من الشيعة الأبرار تهمتهم أنهم رفضوا البراءة من علي بن أبي طالب، قتلوا سيفي بن فسيل تهمته أنه رفض أن يسب علي بن أبي طالب، قتلوا عمرو بن الحمق وهو شيخ كبير في السن عمره 80 سنة، لاحقوه فهرب منهم وكان برفقته رفاعة بن شداد، فألقى الأمويون القبض على زوجته آمنة بنت الشريد ليجبروه على تسليم نفسه، ثم ألقي القبض عليه في بعض المنافذ وقتلوه وحزوا رأسه وبعثوا برأسه إلى زوجته آمنة بنت الشريد وألقوا رأسه في حجرها وهي في السجن، إلى غير ذلك مما فعله بنو أمية من سفك الدماء. وفوق هذا دور البغاء التي أسسوها كان ارتكابهم لفضائع الأمور علنيا، خصوصا في زمان يزيد الذي كان يشرب الخمر علنا، وكان يترنم بأن بني هاشم لعبت بالحكم وأنه لا خبر جاء ولا وحي نزل، وأنه في زمان بني أمية انتشرت دور البغاء ودور الفجور في أقدس بقعتين في الدنيا في مكة والمدينة على أبواب الحرمين الشريفين، ك كانت دور البغاء، كانت آثار الفساد على أبواب الحرمين. فكما قال علي بن أبي طالب بأنه ما بقي بيت حجر ولا وبر إلا ودخله ظلمهم ونبى به سوء رعيهم، حتى قام الباكيان باك يبكي على دينه وباك يبكي على دنياه. فإذا ما قام به بنو أمية خصوصا في عصر يزيد لم يكن حالة شبهة بين الحق والباطل، بل كان باطلا بينا وواضحا أمام الناس. لذلك تكلم الحسين عليه السلام وقال: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا. فكانت نهضة الحسين عليه السلام هي الحل الوحيد، هي الحل الوحيد لمواجهة الانحراف الذي أحدثه بنو أمية. منطلق ذلك المسؤولية الدينية، إذ أن مواجهة الانحراف تكليف شرعي يجب على كل مكلف قادر على رفع الانحراف. فكيف بالحسين بن علي وهو قدوة المقتدين وأسوة المتأسين؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل كان أمام الحسين خيار آخر سوى الحرب سوى القتال؟ التاريخ يحدث أنه جعل الحسين أمام خيارين صعبين، يعني هو أصبح أمام حرب مفروضة. الخياران الصعبان: الخيار الأول إما أن يبايع يزيد راغما، يبايع يزيد وتكون الحاكمية ليزيد لا الحاكمية للإسلام، ومعنى ذلك إعطاء مشروعية لتلك الفظائع التي عملها الأمويون من قتل الأبرياء، من سفك الدماء، من ارتكاب الفجور، من شرب الخمور، من فتح أبواب البغاء ودور البغاء. يعني إعطاء مشروعية، إذا كان الحسين يبايع يزيد فمعنى ذلك أن الحسين يعطي شرعيا ليزيد. والخيار الثاني أن يخوض الحرب، وأعلن الحسين عن هذين الخيارين في خطبته التي ألقاها يوم عاشوراء، حيث قال: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. النقطة الثالثة، رسالة الحسين لنا من خلال ما قام به. الحسين أعلنها صريحة منذ اليوم الذي خرج فيه من المدينة المنورة، قال: إني لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي. إذن الحسين يعلن أنه رأى فسادا فخرج لإصلاح ذلك الفساد، رأى أمورا معوجة فخرج لتقويم تلك الأمور المعوجة، رأى منكرات وفضائع فخرج ليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر. وبين الحسين أن ما قام به هو نفس النهج الذي قام به جده رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ أن الرسول صلى الله عليه وآله تحمل الإهانات والمعاناة والضرب ورمي الحجارة ورمي الشوك في طريقه وفي سوق عكاظ واتهامه بأنه شاعر وساحر وكذاب ومجنون، ومع ذلك لم يثنه كل ذلك عن القيام بمسؤوليته الدينية الشرعية فقام بمواجهة الانحراف. الحسين يقول أنا كذلك أسير بسيرة جدي رسول الله، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وهذه رسالة لنا وفتوى من الحسين بن علي، يقول يجب على كل مكلف أن يواجه الانحراف وأن يواجه المنكر. أنا، والكلام للحسين، أنا واجهت الانحراف، واجهت المنكر، وقدمت أولادي وأهلي وروحي التي بين جنبي، قدمت حتى طفلي الرضيع الذي لم يتجاوز عمره 6 أشهر ذودا عن الدين، وأنتم مطلوب منكم أن تواجهوا الانحراف. فلا يحسن أن يتفرج الإنسان أمام الوضع الفاسد، أمام المنكرات، ولا يصرف شيئا من وقته لمواجهة منكر في بيته أو مواجهة منكر في أسرته. فنتفرج على المنكرات، نتفرج على فضائع الأمور. إنه إذا لم يعمل الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنهم يبتلون، كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: لتأمرن بالمعروف أو لتنهون عن المنكر أو ليولن عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. ثم هذه رسالة الحسين لنا. ثم هل تعامل الرسول صلى الله عليه وآله مع قضية الحسين كان تعاملا طبيعيا مألوفا، أم أنه أمر غير مألوف وأمر غير طبيعي؟ هناك أوامر عليا، أوامر سماوية. هذا يدعونا إلى التدقيق في معرفة فلسفة البكاء على الحسين. كل من راجع الأحاديث في شأن البكاء على الحسين يرى ويوقن أن الرسول صلى الله عليه وآله بكى حسينا قبل أن يولد، وبكى حسينا يوم مولده، وبكاه بعد مولده، وبكاه وهو يحبو، بكاه وهو يمشي على قدميه، بكاه كثيرا حتى في آخر لحظات حياته حينما كان مسجا على فراشه وجاء الحسنان ووقع على صدره، وأراد علي بن أبي طالب أن يرفع الحسنين عن صدر جدهما، فتح النبي عينيه وقال: يا علي دع ولدي على صدري أتزود منهما ويتزودان مني. ثم بكى كثيرا وأنبأ ماذا يجري على الحسن وماذا يجري على الحسين من فضائع الأمور. فالرسول صلى الله عليه وآله بكى حسينا، ولم يروي هذا الشيعة فقط بل رواه الكثير من علماء غير الشيعة. مثلا من تلك الروايات أن الرسول صلى الله عليه وآله كان ذات يوم، كان يوم مولد الحسين، على باب الحجرة التي وضعت فيها الزهراء حسينا، فقال: هلموا إلي ولدي. فجاءت إليه أسماء بنت عميس بالحسين ملفوفا بخرقة، فتناوله الرسول صلى الله عليه وآله وضمه إلى صدره، ثم بكى وقال ثلاثا: عزيز علي يا ولدي، عزيز علي يا ولدي، عزيز علي يا ولدي. ثم انفجر باكيا، فقالت أسماء: يا رسول الله ما يبكيك؟ قال: أبكي لولدي هذا. قالت: إنه حديث الولادة، قال نعم يا أسماء، لقد أخبرني حبيبي جبرائيل عن الله تعالى أن ولدي هذا تقتله الفئة الباغية. أخبار بمغيبات. وذكر ابن عساكر في تاريخه والحاكم في مستدركه أن أم الفضل بنت الحارث، هذا بعد ولادة الحسين بفترة، تقول كان الحسين في حجري فجئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ووضعت الحسين في حجر جده، ثم التفت قليلا وعاودت النظر إلى الرسول صلى الله عليه وآله فرأيت عيني رسول الله تفيضان دموعا، فقلت يا رسول الله ما يبكي؟ قال أبكي لولدي هذا. قال قالت وما الذي يبكيك منه؟ قال يا أم الفضل، لقد أخبرني حبيبي جبرائيل أن ولدي هذا يقتل بأرض يقال لها كربلاء، وقد جاءني بشيء من تربته الحمراء. السؤال هنا أيها الإخوة، بعقولنا نفهم نتساءل ونقول بكاء الرسول صلى الله عليه وآله على الحسين قبل أن يقتل بأكثر من 50 عاما وفي أكثر من موطن، هل كان هذا الموقف موقفا طبيعيا موقفا عاديا؟ الرسول صلى الله عليه وآله الذي بكى حسينا وكان في كثير من المواطن يركز في تقبيل 4 مواطن ومواضع من بدن الحسين، يقبل جبهته، يقبل فمه، يقبل شفتيه، يقبل نحره أسفل الرقبة، يقبل نحره ويقبل بطنه، يكشف الثوب عن بطن الحسين ويقبله. ويتحدث التاريخ أن الحسين وهو يحبو ذات يوم، علي بن أبي طالب كان جالسا مع الرسول صلى الله عليه وآله فرأى الحسين يحبو فقال يا علي أمسك لي ولدي، فأمسكه علي بن أبي طالب وجاء به إلى جده رسول الله، بل إلى أبيه رسول الله صلى الله عليه وآله، فضمه الرسول إلى صدره وبدأ الرسول يقبل حسينا في كل مواضع بدنه، يقبله في جبهته، في فمه، في منحره، في صدره، في بطنه، في كفيه، في ذراعيه، في قدميه، في فخذيه، في ظهره، في أغلب مواطن بدنه، بل في كل مواطن بدنه. فقال علي بن أبي طالب يا رسول الله أراك تقبل حسينا في كل مواضع بطنه، في كل مواضع بدنه. قال نعم يا علي، إني أقبل مواضع السيوف من ولدي. وكان إذا قبل حسينا يبكي. نحن نتأسى برسول الله، الرسول صلى الله عليه وآله أسوتنا وقدوتنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رسول الله بكى حسينا، نحن نبكي حسينا. ابكي من قد بكاه أحمد حقا قبل ميلاده بعهد طويل. وإذا كنت مصرا على أن نضع بين يديك دليلا من القرآن فدونك يعقوب النبي الذي بكى يوسف لبضع سنين وهو يعلم أنه حي، بكى حتى ابيضت عيناه من الحزن، ابيضت يعني عميت عيناه، فهل كان يعقوب مخطئا في بكائه على يوسف؟ يعقوب النبي المعصوم المفترض الطاعة بكى ومن بكائه عميت عيناه. يقول القرآن ابيضت عيناه من الحزن، من الحزن ابيضت عينا يعقوب، مع ان يوسف كان حيا، كل ما جرى عليه ان القي في الجب فهيع الله اليه نفرا استنقذوه. في الدعاء يا مقيض الركب ليوسف في البلد القفر وجاعله بعد العبودية ملكا، مع ذلك يعقوب بكى عليه طيلة هذه السنوات حتى عميت عيناه. فهل كان يعقوب مخطئا؟ بالطبع لا. هل كان بكى يعقوب يخالف الصبر؟ يعني يعقوب مصابر؟ كذلك الرسول صلى الله عليه وآله حينما بكى حسينا، فالبكاء على الحسين في نفسه عبادة، بقطع النظر عن الآثار التي يعطينا إياها البكاء على الحسين. فالبكاء على الحسين يقتضي أخذ هذا الإنسان البكاء إلى نهج الحسين، إلى نبذ كل ظلم و السير على نهج الحسين. ثم يتحدث الشيخ جعفر الشوشتري في كتابه الأيام الحسينية، وهو صاحب كتاب القصاص الحسينية أيضا، وهو من العلماء الربانيين الذين شملتهم ألطاف الحسين. يتحدث هذا العالم الجليل عن تقبيل الرسول صلى الله عليه وآله لهذه المواطن الأربعة من بدن الحسين: الجبهة والشفتين والنحر والبطن. ثم يقول في ضمن ما يقول: ربما يظن البعض أو الكثير أن الرسول صلى الله عليه وآله إنما قبل حسينا في جبهته لأنه موضع حجر أبي الحتوف، ولعل السبب هو خلاف ما ظن الكثير. يقول: لعل السبب في تقبيل الرسول صلى الله عليه وآله لجبهة الحسين هو أن الحسين ساعة ذبحه كانت جبهته عن الرمضاء. ثم يتحدث عن تقبيل الرسول لشفتي الحسين ولسان الحسين، يقول: لعل السر في ذلك هو ما فعلته بنو أمية، حيث لعبت سياطهم على تلك الشفتين الطاهرتين. كم قد سجد القضيب على تلك الشفتين، كم قد سجدت العصي على تلك الشفتين الطاهرتين في مجلس ابن زياد وأمام الشامتين. فإن كنت باكيا لشيء فابكي الحسين، فإنه ذبح كما يذبح الكبش، وذبح معه من أهل بيته 18 ما على وجه الأرض لهم مثيل. يقول إمامنا الرضا مبينا فضاعت ما حدث على الحسين: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء. وتتحدث زوجة خول ابن يزيد الأصبحي، خول ابن يزيد الأصبحي هذا الرجل كان مكلفا بأخذ سبايا الحسين من كربلاء إلى الكوفة، وكان مكلفا بحمل رأس الحسين على الرمح وإيصاله إلى ابن زياد. جاء خول ابن يزيد الأصبحي برأس الحسين وضعه في داره لأنه وصل ليلا، وضعه في صحن الدار. تتحدث زوجة خول ابن يزيد الأصبحي تقول: خرجت في ليلتي تلك الليلة لقضاء حاجة فرأيت نورا يهبط من السماء على ذلك الرأس الشريف، رأيت عمودا ممتدا من الرأس الشريف إلى السماء عمودا من نور، وسمعت هاتفة تقول بصوت حزين يقطع القلوب: ولدي قتلوك، ولدي قتلوك، ومن شرب الماء منعوك وما عرفوا من جدك وأبوك، ولمن الوالد من الوالد والقلب لهفان، ودور عزبني وين ما شان. يا حسين يا ابني يا ابني يا من رأيت لباحك ذبحني، تسعدني على ابني يلتحبني. اوالي اسمع اسمع رتبة الزهراء، واملي واسيد بدمعته على ابني الذي حزاو رزبته، ظلت ثلاثة ايام جفته، اوالي على ابني ما حضرته ولا غسلت جسمه ودفنته. مصيبة 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 من ارض فصلها ودنها وبنها مياتم للحزن أنصب، وبنها لسرات الفاطمة الزهرة، وبنها من نبح عشان ضرب الغاء. عشرة عشرة الأيمة تنصب بعاشور، عشرة عشرة على اللي داست على صدر خيول، عشرة وما تنسى الشام شغل الراس، وزينبا وما تنسى الشام شغل الراس، عشرة وما تنسى شفوف ابو عصابة. ياال وخي اوالي يتمنى تتمنى ابو الحسن يدري ويشوف دم حسين يجري، انا بعدك يا اخويا شلون صبري واشوفك قطيع الراس مبري. والي شفنا شفنا ليموت يجيه دفان يحفر لقبر ويفصل اشفان، ما شفنا ليمول يموت يظل عريان وتلعب عليه الخيل. مدى شيعتي نصب المآتم والعزالة مصيبة، واذكروا تغسير خدي في التراب هربتوا لا يذكروني العطش فتمج واقصدهم الكربلاء والكل يسكب عبرت لا تشوفوني يا شيعة أغلى شفرة مرمي طريق خدي متوسر ترى يوم والدماء مني تس كم ولا كم عبيد وكم ولات لي قضى قبلي نبي واحد يظل بالشريعة واحد ارفع جب اسمع اسمع شيعتي واللي كسر ظهري ونحل من القوى وحدتي من وقع يم النهر شيال اللواء وصلت يم ولقيته لما هدمومه مخ سوى والاشفاف مقطعة ذوب القلب ننشف يذبح عطشانا حسين بكربل في كل عضو من انامله بحر ووالده الساقي على الحوض في غد وفاطمة ماء الفرات لها محروق. عظم الله أجوركم أيها الإخوة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آجرنا في مصيبتنا يا الله، وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. المؤسسون تقبل اللهم أعمالهم، احفظهم في أنفسهم وولدهم ومن يلوذ بهم، وإلى أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات وموتى الحاضرين والمؤسسين نهدي ثواب الفاتحة قبلها صلوات.